أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو ارتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أبغين ومن عندك وجدي يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله تعالى نشرع في هذا البحث والذي يعتبر تتم لما بدأنا به في البحث والمحاضرة السابقة، وكان الكلام في تصنيف اللغة، وقلنا عندما نتحدث في الدليل الشرعي وفي دلالة الدليل الشرعي فعندنا دال وعندنا مدلول، وفي الدليل الشرعي اللفظي الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. وقلنا بأن الألفاظ الواردة في الدليل الشرعي لها دلالات تدل على معاني، تدل على مدلولات، وهذه الدلالات لتلك الألفاظ الشرعية على صنفين. قلنا يوجد دلالات خاصة ودلالات عامة، هذه أرجو أن تكون هذه المعلومة يعني حاضرة ومترسخة في أذهاننا جميعا. عندي دلالات خاصة في الأدلة اللفظية وعندي دلالات عامة. الدلالات الخاصة هي عناصر خاصة كما أشرنا إلى هذا المعنى في هذه المرحلة من البحث أو في المرحلة السابقة، وهي العناصر الخاصة أي لا تشكل عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط، كلفظ السعيد. هذه يرجع فيها في مرحلة الاستدلال، يعني يرجع فيها الفقيه إلى مصادرها، إلى اللغة، إلى التبادر، إلى مصادر أخرى إذا كان اللفظ يحتاج الرجوع إلى مصادره أو إلى أهل الخبرة في ذلك المحفل أو في ذلك العلم أو في تلك القضية، فتأخذ تلك المعلومة أو ذلك المعنى من مظانها، من ذلك المصدر أو من ذلك المنبع أو من ذلك الأصل. هذا ليس لنا يعني ليس لنا فيه كلام، لأنه يدخل في عملية الاستنباط بالنسبة إلى عمل الفقيه، ونحن الكلام في علم الأصول. لكن قلنا يوجد بعض العناصر الخاصة أو بعض الدلالات الخاصة تبحث في علم الأصول، ولكن قلنا لا تبحث في أصل العلم، وإنما تبحث في مقدمة العلم، تبحث في مدخل العلم، كما في بحوث الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم. و يعني تأكدوا إذا كان حتى هذه المعلومة تبقى في أذهاننا، إذا لم يتم بحث لا أعلم أنه لا أستطيع أن أجزم بأنه بأن الحقيقة الشرعية والصحيح والعام، لا أستطيع أن أجزم، لكن أرجح بأنها لم تطرح في المراحل الثلاثة أو المراحل الثلاثة التي طرحها السيد الأستاذ محمد باقر الصادق قدس نفسه الزكية، أي لا في الحلقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لا يوجد ما يخص الحقيقة الشرعية أو الصحيح العام. فإلى هذا يرجع الأمر، لأنها ليست من علم الأصول، فعدم ذكر هذا لا يخل بالأمر. طبعا ذكرت أمور كثيرة أيضا هي ليست لها علاقة بعلم الأصول أو بمسائل علم الأصول، ذكرت أيضا تحت عنوان المدخل أو في مقدمة بعض البحوث ضمن هذه المراحل الثلاثة، لكن ضمن هذه المراحل الثلاث، لكن قصدي نقول هكذا، ليس كل ما هو خارج العلم وسيبحث أو سيذكر في البحوث الخارج لابد من ذكره في هذه المراحل قبل البحوث الخارج. ومن هذه الموضوعات أو البحوث هو بحث الحقيقة الشرعية والصحيح والعام، سيأتي ذكر هذه في مدخل البحوث الأصولية في البحوث الخارج، هذا الذي في أذهاننا إن شاء الله نكون قد أصبنا هذا الأمر. في البحوث الخارج يوجد وستكون إشارة وسيكون هناك بحث عن الحقيقة الشرعية وعن الصحيح والعام، أما في الحلقات ف لا نجد إشارة، فقلنا هذا لا يقدح، لأن هذه أصلا ليست من العناصر المشتركة والمشتركة بعملية الاستنباط، فهي ليست من المسائل الأصولية، لكن من المناسبة أن تذكر في مدخل العلم، فلم تذكر في هذه الحلقات فلا يقدح بي لنقل المسائل الأصولية المطروحة، لأنها ليست من المسائل الأصولية، هذه تبقى في أذهاننا النقطة. إذن قلنا هذه بعض الألفاظ لم تذكر الحقيقة الشرعية، أي يصير عندنا احتمال أن المعنى اللغوي أو هذا اللفظ الذي يدل على المعنى اللغوي أو العرفي، يحصل عندنا احتمال أنه قد استعمل أو نعم قد استعمل هذا اللفظ في معاني شرعية، قد اخترعها الشارع، قد أسسها الشارع، قد وضعها الشارع، قد نص عليه الشارع، كما قلنا في لفظ الصلاة كانت للدعاء لغة وعرفا واستعملت في الصلاة المعروفة والمعهودة، وكما في لفظ الحج كان يستعمل للقصد وقد استعمل في أصبح مستعملا شرعا في هذه الأفعال وهذه العبادة الواجبة وأفعال الحج المعروفة عندنا. فتبحث هذه القضايا، ما دامت لم تبحث في علوم اللغة فتبحث في مدخل علم الأصول، في مقدمة علم الأصول، يعني من المناسب أن تبحث هنا، وممكن أن تبحث في مقامات أخرى أو في أبواب أخرى أو في علوم أخرى في الفقه، في مقدمة الفقه، في مدخل علم الفقه، هناك في علم الفقه حسب التفصيل، لكن هكذا يعني طرحت في هذه المرحلة. هذا بالنسبة للدلالات الخاصة، بين الدلالات الخاصة هي ليست من علم الأصول وليست من مسائل علم الأصول، فهي لا تشكل عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط. الدلالات الثانية والصنف الثاني من الدلالات هو الدلالات العامة، دلالات عامة، هذه هي تمثل عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس على إرادة المطلق إذا لم يكن فيه قيد أو لم يكن مقيدا، فهذه أيضا من الأمور أو هذه من المسائل أو العناصر المشتركة أو المشتركة، فهذه تدخل وتبحث في علم الأصول. وهذه أيضا من الدلالات اللغوية، هذه أيضا من الدلالات اللغوية، لكن لماذا بحثت هنا في علم الأصول؟ قلنا تبحث ليس كل الدلالات، وإنما تبحث في علم الأصول ما دامت هي غير مبحوثة في العلوم الأخرى، وما دامت تشكل عناصر مشتركة في عملية أو مشتركة في عملية الاستنباط. فصيغة افعل عندما ترجع إلى اللغة تجد بأن صيغة افعل تدل على الطلب، فلا يطرح عنوان الوجوب وعنوان الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي، لا يدخل في تفصيل وتشخيص ومميزات ومواصفات الطلب علوم اللغة، فتبحث هذه الأمور في علم الأصول. لكن لماذا تبحث؟ هل في هذا البحث هل فيه ثمرة؟ نعم توجد ثمرة تترتب عليها أو يترتب عليها أو تعتمد عليها عملية الاستنباط، فيترتب عليها الحكم وتغيير الحكم وتشخيص الحكم حسب هذه التفسيرات وحسب هذه التحليلات وحسب ما يطرح في علم الأصول من بحوث بخصوص هذه الألفاظ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. وقلنا بأن البحوث الأصولية إذن هي المباحث اللفظية، مباحث الدليل اللفظي عندما نقرأ، وهذا الأمر وهذه الشبهات تصدر من كثير من الجاهلين ممن لا يعرف ماذا يبحث في علم الأصول وماذا نقصد من مباحث الدليل اللفظي، ويشكلون على الأصوليين بما يقوله أهل اللغة وبما يصدر من أهل اللغة، كما يعني يفعل هذا أو كما فعل هذا صاحب ما يسمى بنظرية اللغة الموحدة، بل يأخذ شواذ قلنا الأقوال ومن اللغويين ويشكل بها على الأصوليين. في البحوث الأصولية، البحوث اللغوية الأصولية هي بحوث لم تبحث في علوم اللغة، وما يبحث في علوم اللغة يرجع فيه الأصولي إلى علوم اللغة وإلى أهل اللغة. أما هنا ليست بتلك الخصوصية، وقد أشرنا بالأمس قلنا ما يبحث في علم الأصول وهو لم يبحث في علم اللغة فيه لنقل فيه قسمان، قسم من البحوث هو بحث لغوي اكتشافي تحديدي يحدد يعرف شيء، كما في صيغة الأمر قلنا دلالة صيغة الأمر على الوجوب، ما هو المنشأ على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، هل هو الأطلاق أو العقل، الأطلاق مقدمات الحكمة أو العقل أو الوضع، وهذا قلنا له ثمرة يترتب عليه ويدخل في عملية الاستنباط، وإن شاء الله سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر. وكذلك القسم الثاني من البحوث هو بحث فلسفي تحليلي لمدلول اللفظ بما هو مدلول، بحث تحليلي أي يبحث حقيقة المعنى الذي هو طبعا هو مدلول لللفظ، مدلول اللفظ هو المعنى، يبحث حقيقة المعنى بما هو مدلول وليس حقيقة المعنى بما هو معنى، لأن البحث عن حقائق الأشياء يدخل في الفلسفة بصورة عامة، أما هنا الفلسفة فلسفة اللغة يبحث عن المعنى بما هو مدلول لللفظ. وتقريب هذه الفكرة إن شاء الله سيأتي هو في بحوث اللاحقة إذا بقيت الحياة، لكن لا بأس بأن نشير هنا نقول، وأيضا هذا سيدخل في الموضوع الذي سيأتي بعده في بحث هذا اليوم إن شاء الله، لا بأس بأن نطرح هذه الفكرة ونطرح هذه القضية كما طرحنا المثال في الأمس أو في البحث السابق. ذكرنا بأن النار عندما نقول الآن نتحدث عن هذا النار، نقول تشاهد هنا تشاهد نارا، شاهدت نارا، وأيضا شاهدت موقدا، وأنت شاهدت نارا وشاهدت موقدا. إذن عندما نشاهد النار تنطبع صورة النار، نار في الخارج تنطبع صورة النار، تحظى صورة النار، تنقدح صورة النار في الذهن. وأيضا عندما نسمع لفظ النار بمفردها، وعندما نسمع لفظ الموقد أو عندما نرى الموقد تنطبع صورة الموقد في أذهاننا، ينصرف الذهن إلى صورة الموقد، يحضر الذهن صورة الموقد، تحضر صورة الموقد في الذهن. الآن هذه القضية واضحة، حضرت صورة النار في ذهنك وفي ذهني، وحضرت صورة الموقد في ذهنك وفي ذهني. هذه عندما رأيت النار في الخارج انطبعت الصورة في ذهني، عندما رأيت الموقد انطبعت الصورة في ذهني. فيها شيء هذه القضية أم واضحة؟ واضحة، ليست فيها أي إشكال، ليس فيها أي إشكال. الآن احتفظ بهذه الصورة على حدة كما يسمى، واحتفظ بالصورة الأخرى أيضا، هذه ضعها في جانب وتلك الصورة في جانب. الآن تأتي قلنا ترى نار، ترى النار، ترى الموقد في هذا المكان وفي مكان آخر ترى الموقد ليس فيه نار، وهنا ترى نار ليست في الموقد. انطبع صورة النار، انطبع صورة نكرر حتى نرتب على هذا أو هذه المعلومة أو هذه الصور ما يأتي من كلام. إذن عندي صورة نار مستقلة، عندي صورة الموقد مستقلة. الآن أيضا أسير أو أذهب إلى مكان آخر أو ألتفت التفاتة أخرى فأجد موقدا فيه نار، أو أجد نارا في الموقد، ماذا ينطبع في ذهنك؟ أيضا تنطبع في ذهنك وفي ذهن صورة النار، وتنطبع في ذهنك وفي ذهن صورة الموقد، لكن هل النار التي انطبعت هنا وصورة النار التي انطبعت في ذهني أو التي حضرت في ذهني وصورة الموقد التي انطبعت أو التي حضرت في ذهني هي نفس الصورة التي انطبعت قبل قليل للنار وللموقد أم تختلف عن تلك الصورة؟ يقينا بالتفات صغيرة تجد بأن الصورة قد اختلفت. طبعا الكلام عندما نقول نرى النار نفس الكلام ننقل، نقول تسمع كلمة نار تنطبع صورة أو تحضر صورة النار إلى الذهن، وبعد ذلك تسمع لفظ الموقد يحضر أو تحضر صورة الموقد أو ينصرف الذهن إلى صورة الموقد، تنطبع صورة الموقد في الذهن، وبعد ذلك تسمع نار في الموقد، النار في الموقد، نار الموقد، أيضا تنطبع صورة في ذهنك. الآن نسأل، نقول النار، صورة النار باستقلالها، وصورة صورة النار مستقلة، وصورة الموقد مستقلة، وعندي نار في الموقد، نار الموقد، النار في الموقد. إذن هذه الصورة، صورة النار في الحالة الأخيرة أو الصورة الأخيرة للنار والموقد التي تولدت من أين، والتي انصرف الذهن إليها بسبب أي شيء؟ بسبب مشاهدتي لموقد فيه نار، بسبب مشاهدتي للنار في الموقد، أو بسبب سماعي نار الموقد، هذا اللفظ أو هذا الكلام، سماعي نار الموقد أو النار في الموقد. لاحظ، إذن تختلف صورة النار هنا عن صورة النار بصورة المستقلة، وتختلف صورة الموقد هنا عن صورة الموقد المستقلة. لماذا؟ أو ما هو السبب؟ ومن أين منشأ هذا؟ طبعا قلنا يقينا بالتفات بسيطة نجد بأنها تختلف. هذه النار الأخيرة مرتبطة مع الموقد ومتقارنة لنقل مع الموقد أو مظروفة في الموقد، والموقد هذا هو ظرف للنار مقرون مع النار مرتبط بالنار، يوجد نسبة بينه وبين النار كما يوجد نسبة بين النار وبينه، هكذا عندما ننظر للنار ومن هنا ننظر إلى الموقد. هذا كلام مع نار الموقد، النار في الموقد، عندما نرى النار في الموقد أو عندما نسمع نار الموقد أو النار في الموقد. أما عندما أسمع الموقد أو عندما أرى الموقد بمفرده بدون نار باستقلاله ينطبع عندي صورة مستقلة، وعندما هناك أسمع لفظ النار أو أرى نارا ليست في موقد تنطبع صورة للنار. هذه الصورة مستقلة وهذه الصورة مستقلة، لا يوجد ربط بين هذه الصورة وهذه النار، بين لا يوجد صورة بين صورة النار عفوا وبين صورة الموقد. إذا رأينا أو شاهدنا كل واحدة باستقلالها أو سمعنا هذا اللفظ وبعد ذلك سمعنا ذلك اللفظ، إذن ما هو الآن عندنا صورة واضحة عندما رأينا هذه النار الخارجية. الآن أسأل ما هو سبب اختلاف الصورة؟ تقول هذا التقارن، هذا الارتباط، هذه الظرفية، هذه الإضافة بين النار والموقد هي التي الخارجية، طبعا عندما رأيت هي التي ولدت عندي صورة للنار مختلفة عن تلك الصورة للنار، والتي ولدت عندي صورة للموقد مختلفة عن تلك الصورة. ونفس الكلام عندما تسمع نار الموقد أو النار في الموقد أيضا تجد أن هذه الصورة تختلف عن تلك الصورة. لاحظ، الآن نأتي نسأل، نقول نار في الموقد أو النار في الموقد، واضح الآن؟ عفواً، نعتذر عن الفاظ ربما لم تكن مناسبة وإن شاء الله تكون يعني مقبولة عندكم وعندنا، ونعتذر عن ما يصدر من الفاظ غير مناسبة. إذن عندي نار في الموقد أو النار في الموقد. الآن أقول أو نار الموقد، أقول هذه الصورة الجديدة التي حصلت، الصورة الجديدة التي حصلت عندما أسمع نار في الموقد أو النار في الموقد، هذا لفظ يدل على معنى. الآن نقول عندي نار وعندي موقد، الصورة الذهنية للنار أو معنى النار ومعنى الموقد، الصورة الذهنية للنار والصورة الذهنية للموقد. ما هو اللفظ الذي يدل على الصورة الذهنية للنار؟ تقول لفظ النار. وما هو اللفظ الذي يدل على الصورة الذهنية للموقد؟ تقول لفظ الموقد. أو الآن تقول ما هو المعنى الخارجي الذي يدل على الصورة الذهنية التي انطبعت في ذهني للنار؟ تقول هذه النار التي أمامي. وتقول ما هي ما هو المعنى الذي طبع أو جعل الذهن ينصرف إلى صورة الموقد؟ تقول هذا الموقد الذي أمامي الموجود في الخارج، وهناك تقول لفظ النار ولفظ الموقد. هذا جيد. الآن تأتي تقول هذا المعنى الإضافي الذي هو قلنا النار هنا نار الموقد أو النار في الموقد، قلنا هذه الصورة تختلف صورة النار هنا عن تلك الصورة هناك، فهذه هذا المعنى الإضافي للنار في النار في الموقد أو نار الموقد، هذا المعنى الإضافي للنار وهذا المعنى الإضافي للموقد الذي اختلف عن ذلك المعنى للموقد أو الذي اختلف عن صورة ذلك الموقد، وأيضا هذه المعنى الإضافي للنار أو هذه الصورة الإضافية للنار التي اختلفت عن تلك الصورة للنار، ما هو اللفظ الذي يدل عليها؟ هذا السؤال. لاحظ ما هو اللفظ الذي يدل عليها؟ انتهت. لنترك الفي حتى لا نقول الفي تدل على هذا الشيء، لنقول نار الموقد. ما هو اللفظ في نار الموقد يدل على الإضافة؟ هل النار، إذا النار كان هو الذي يدل على هذه الإضافة في الصورة التي اختلفت في نار الموقد عن نار باستقلاله وعن موقد باستقلاله؟ أرجو أن يكون الشرح واضحا. تقول ما هو من أين، ماذا يدل نار الموقد؟ إذا قلت النار تقول المفروض عندما أيضا إذا هي من النار، يعني النار فيه معنى إضافي، المفروض عندما أسمع أو عندما أرى، عندما أسمع لفظ النار باستقلاله أو عندما أرى النار باستقلالها، المفروض ينطبع في ذهني النار مع ذلك الربط أو مع تلك الإضافة، فلماذا هناك فقط النار باستقلالها بدون هذا المعنى الإضافي؟ ونفس الكلام يقال لو كان الموقد في نار الموقد، الموقد هو الذي يدل على هذا المعنى الإضافي أو على هذه الصورة الإضافية، لكان هذه الصورة الإضافية أيضا حصلت عندي عندما أرى الموقد باستقلاله أو عندما أسمع لفظ الموقد باستقلاله. إذن لا النار تدل على هذه الإضافة، نحن قلنا عندي دال وعندي مدلول، عندي لفظ وعندي معنى، فلفظ النار يدل على معنى النار ولفظ الموقد يدل على معنى الموقد، وهذه الإضافة بين النار والموقد الظرفية بين النار والموقد. ما هو اللفظ الذي يدل عليها في عبارة نار الموقد؟ لا، ليس عندي إما نار وإما الموقد، لا النار يدل ولا الموقد يدل، إذن ما هو اللفظ الذي يدل؟ لاحظ، ها هنا نبحث نقول، يعني يدخل الأصولي في البحث عن أجزاء الكلام وأجزاء المعنى، يحلل الكلام الألفاظ، يحلل الألفاظ ويحلل المعاني ويقول هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا وهذا، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهذا اللفظ يدل على المعنى وهذا. في هذا مثال هنا قال الهيئة التركيب التشكيلة القالب الذي وضع فيه لفظ النار ولفظ الموقد هو الذي يدل على ذلك المعنى، هو الذي يدل على ذلك الارتباط، هو الذي يدل على تلك النسبة بين النار والموقد، هو الذي يدل على ذلك المعنى الإضافي، هو الذي يدل على تلك الصورة الإضافية في الذهن. لاحظ هذه القضية، أرجو أن تكون واضحة. فهذا سيبحث الأصولي، هذا غير مبحث في علوم اللغة ولا في علوم أخرى بهذه الخصوصية وبهذا الأسلوب الذي نحتاج إليه في عملية الاستنباط، لأنه ما يترتب على النتائج هنا وما نحصل عليه من نتائج هنا من هذه البحوث الأصولية سيكون له تأثير في عملية الاستنباط وفي الأحكام التي يتوصل إليها والتي يستنبطها الفقيه في عملية الاستنباط. لاحظ هذه القضية، وإن شاء الله سيأتي وسنشير إلى هذا، أنا أريد أن ندخل بتفصيل أكثر منها. إن شاء الله تكون القضية واضحة. نأتي ندخل ب يعني ندخل في البحث بخطوة أخرى وأعمق. إذن الكلام الآن علينا أن نميز بين معنى في الخارج، ترى شيء ينطبع، وهذا قانون تكويني، هذا خارج إرادة الإنسان. عندما ترى شيئا ينطبع صورة الشيء في ذهنك، تنطبع صورة الشيء أو تحضر صورة الشيء في ذهنك، وعندما تسمع لفظا أيضا ينصرف الذهن أو تنطبع صورة المعنى الذي يدل عليه اللفظ في الذهن. وقلنا في الدلالات هذا أيضا لا ننسى، عندما نتحدث الدليل، عندما نتحدث في الدلالة، الدلالة اللغوية أو الدلالة كما تحدثنا هناك، كانت العلاقة بين أي شيء وأي شيء، نقول دلالة ودلالة. عندما نتحدث الدلالة الوضعية تحدثنا عنها سابقا، علاقة بين أي شيء، هل بين النار الخارجية وبين لفظ النار، أو هي بين صورة اللفظ وبين النار الخارجية، أو بين اللفظ الخارجي وصورة النار. قلنا الدلالة اللغوية هي دلالة تصورية، هي بين الصور، بين صورة اللفظ وبين صورة المعنى. أسمع اللفظ، أتصور اللفظ، تنتقل بذلك القانون التكويني، بذلك القرن الأكيد، تنتقل أو ينتقل الذهن بسبب حضور صورة اللفظ فيه، يعني أي في الذهن، بسبب حضور صورة اللفظ في الذهن ينصرف الذهن إلى صورة المعنى الذي يدل عليه اللفظ. أسمع لفظ النار، تنطبع أو تحضر صورة لفظ النار في الذهن بسبب القانون التكويني، بسبب القرن الأكيد، قانون تكويني الاستجابة الطبيعية للإحساس، بسبب القرن الأكيد ينتقل الذهن إلى معنى، إلى صورة النار، وليست إلى النار الخارجية، وإنما إلى صورة النار. لاحظ، فمدلول الألفاظ اللفظ، يعني عندما نسمع اللفظ تحضر الصورة، والصورة تنتقل إلى صورة، فالمدلول، المدلول أي المعاني، معاني المدلول، مدلولات الألفاظ أولا وبالذات ما هي؟ هل هي عندما نسمع لفظ النار، هكذا نسأل، نقول عندما نسمع لفظ النار فهذا اللفظ يؤسس في ذهني صورة النار، يحضر في ذهني أو ينصرف الذهن إلى صورة لفظ النار، فهذا اللفظ عندما يحضر بواسطة صورة اللفظ، هذه صورة اللفظ تدل على أولا وبالذات، تدل على أي مدلول هذا اللفظ، مدلول صورة هذا اللفظ، هل هو صورة النار أم هو النار الحقيقية؟ تقول هو صورة النار أولا وبالذات، هو صورة النار، وهذه صورة النار هي التي تحكي عن الخارج، فالنار الخارجية هي ثانيا وبالعرض، لو صح التعبير من هذه المرحلة. إذن نقول أولا وبالذات هو المعنى، أين المعنى؟ الذهني، هي الصورة الذهنية، اللفظ يدل على المعنى الذهني أولا وبالذات، وبصورة أدق ليس اللفظ، وإنما اللفظ يدل على صورة اللفظ، وصورة اللفظ تدل على صورة المعنى، تدل على المعنى الذهني، والمعنى الذهني يحكي أو يدل على المعنى الخارجي. هذه المفروض أيضا تكون عندنا واضحة. إذن عندي دال، إذا هذه أؤكد هذه القضية، عندي دال وعندي مدلول، عندي لفظ، عندي صورة لفظ، عندي صورة معنى، عندي معنى. واضح هذه القضية؟ فعندما نتحدث لفظ ومعنى تكون تسامح عن القضية، هي نفس صورة لفظ وصورة معنى، وهي القضية أصلا من اللفظ وصورة لفظ، وبعد ذلك صورة معنى ومعنى. لاحظ هذه. أيضا علينا أن نعرف هذه القضية، المتكلم عندما يريد أن يتكلم ماذا يستحضر أولا؟ يستحضر المعاني في ذهنه، يستحضر المعنى، هذه التي يعني تحدثنا ربما عنها الآن لا بأس بأن نشير إليها على نحو التقريب، تكون إن شاء الله مقربة ولا تكون مباعدة عن المعنى. عندما نتحدث عن مبادئ الحكم الشرعي، تحدثنا عن الملاك، والإرادة والاعتبار. فتلك المرحلة مرحلة الاعتبار أو مرحلة الجعل أي شيء تريد أن تسمي هذه القضية. مرحلة الجعل أو مرحلة الاعتبار تلك القضية قلنا التي هي يعتبر المولى هناك عندما تحدثنا عن اعتبار المولى. ماذا قلنا؟ قلنا يعتبر هذا عندما نتحدث الآن نقول نحضر المعاني. لاحظ نحضر المعاني وبعد ذلك بعد إحضار المعنى يأتي الكلام في إحضار اللفظ. فالمتكلم هذه تكون في أذهاننا المتكلم ماذا أول شيء يحضر المعنى أم يحضر أو يحضر المعنى أو يحضر اللفظ؟ تقول يحضر المعنى ومن المعاني يحضر الألفاظ. الآن نسأل نقول السامع كيف تحصل عنده هذه القضية؟ الآن القضية عند السامع تكون عكس تلك القضية. عند السامع يحضر اللفظ أولا، يسمع يحضر اللفظ، تحضر صورة اللفظ وبعد ذلك ينتقل إلى المعنى. القضية معاكسة. إذا المتكلم يحضر المعاني وبالقرن الأكيد تحضر الألفاظ وينتقل مباشرة الذهن من المعاني إلى الألفاظ، وكأنما يعني هكذا نقول الترابط الوثيق يعني صغر الفترة نعم مقلة الفترة الزمنية ممكن تكون غير ملحورة عندنا، لكن في حقيقة الأمر هو يحضر المعاني وبعد ذلك يستحضر الألفاظ. هذه قلنا يوجد صياغة في عالم مرحلة الثبوت، كانت عندنا مراحل مبادئ الحكم، قلنا مصلحة أي ملاك و إرادة شوق أكيد إرادة، وبعد المرحلة الثالثة إذا عندي ملاك وإرادة واعتبار. هذا الاعتبار هو كأنما هذه المعاني يستحضرها تشكيل معاني في بالك، بعد ذلك تصدر اللفظ، هذه المعاني تبينها بلفظ، تصدر اللفظ أو تكتب هذه المعاني أي تكتب الألفاظ التي تدل على هذه المعاني أو تبين هذه القضية بالإشارة، أي شيء تريد أن تعبر. إذن هذه مرحلة الاعتبار هناك، ممكن أن نقرب بها المعنى هنا. هذه أيضا المفروض تكون في بالنا إن شاء الله من الآن وفي البحوث اللاحقة. إذن عندي عندما أتحدث عن اللغة وأتحدث عن البحوث وعن الدليل اللفظي علي أن أعرف بعض الأمور وعلي أن أستحضر بعض الأمور. فعندما أأتي وأنظر إلى اللغة فأقول إن اللغة تقسم بلحاظ، مر بلحاظ الدال وور بلحاظ المدلول. ما دمت أنا في الدلالة اللفظية فمرة أقول مر بلحاظ اللفظ ومر بلحاظ المعنى، لاحظ هذه القضية. فتقسم اللغة بلحاظ الدوال، بلحاظ الدوال تقسم إلى قلنا دال ومدلول، عندي دلالة لغوية دلالة لفظية إذن فيها دال ومدلول، فمرة تقسم بلحاظ الدال ومرة تقسم بلحاظ المدلول، مرة تقسم بلحاظ الدال. فتقسم اللغة بلحاظ الدال إلى كلمة بسيطة، وهذه أشرنا لها أيضا في المرحلة السابقة من البحوث الأصولية. قلنا بلحاظ الدوال، بلحاظ الدال تقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. هذا التقسيم الأول، هذا بلحاظ الدال. بلحاظ المدلول أيضا سيأتي، تقسم إلى معنى حرفي ومعنى اسمي، ولا بأس بأن نطرح ولو على نحو التقريب. أيضا يوجد تقسيم آخر للغة، هنا بلحاظ الدال بصورة عامة، هناك بلحاظ الدال بلحاظ اللفظ الدال، لأننا سنعرف إذا بلحاظ الدال بصورة عامة عندي مرة الدال يكون لفظا ومرة يكون هيئة صورة، يكون صورة يكون قالبا. فعندما نتحدث عن الدال مرة نتحدث الدال بصورة عامة لو صح التعبير، هنا إن شاء الله مجرد نريد أن نقرب هذه الفكرة وسنعرف هذه القضيه. فمجرد إذا الدال بصورة عامة، بلحاظ الدال بصورة عامة تقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. وتقسم اللغة بلحاظ الدال بما هو كلمة، أي بما هو لفظ وكلمة، يقسم إلى اسم وفعل وحرف، وبعد ذلك أيضا نقول ثالث القسمة الثالثة، نقول تقسم اللغة بلحاظ المدلول بلحاظ المعاني إلى معاني حرفية ومعاني اسمية. نأتي على القسمة الأولى أو التقسيم الأول، نقول تقسم اللغة بلحاظ الدوال إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة ترتيبية. أما الكلمة البسيطة فهي موضوعة، هذه الكلمة نحن عندنا وضع، واضع يضع هذه الكلمة لهذا المعنى، لاحظ واضع يضع هذه الكلمة لهذا المعنى. فالكلمة البسيطة هذه الكلمة موضوعة، نحن قلنا كل كلمة هي تتكون من أي شيء، تتكون من حروف، هذا أولا. والشيء الآخر تتكون من هيئة وشكل لهذه الحروف، على سبيل المثال قاف ميم راء حروف، قاف ميم راء لا تدل على معنى، أي بأي هيئة وبأي صورة شكلت. وإنما لترتيب الحروف، لهيئة الحروف، لشكل الحروف، لقالب الحروف الذي توضع فيه له تأثير في المعنى. فقاف ميم راء مرة تكون بهيئة قمر، ومرة مرة تكون بهيئة رقم أو رقم، أو مرة تكون بهيئة مقر. إذن تختلف هذه القضية. والآن قلنا رقم ورقم، وقمر وقمر وقمر، لو صحت هذه الألفاظ ولو وجدت لها معاني في اللغة. ولا بس أيضا الشيء بالشيء يذكر، نحن ذكرنا هذه مجرد حتى نريد أن نحكي شيئا. فذلك الشخص صاحب اللغة الموحدة ومن يسير على نهجه ومن يعتقد بما يقول ويصدق به، يعني اللي يعلم بأنه ماذا يطرح، يطرح أن الأحرف أيضا لها تأثير، والتقديم والتأخير له تأثير، وتشكيل الحرف و تشكيل الحروف الكلمة له تأثير، والحركات، الحركات أي نقصد الضمة والفتحة والكسرة أيضا لها تأثير في المعنى. وهو يريد أن يتحدث ويريد أن يفسر، وكما يتحدث عن النظام النظام القرآني. أطبقت الأمة، وردت روايات كثيرة وصحيحة ومتواترة عن المعصومين سلام الله عليهم بأن تقرأ بقراءة القوم. ويوجد 3 قراءات، ويوجد 7 قراءات، ويوجد أكثر من 10 قراءات، ويوجد. وكل قراءة بناء على نظرية اللغة الموحدة، بناء على النظام القرآني الذي يطرح، كل قراءة عندما تتغير الحركة الضمة أو الفتحة أو الكسرة المفروض عنده يتغير المعنى. وعندما يحصل تقديم وتأخير في الحروف، أي يتغير هيئة الكلمة، يتغير المعنى. فماذا يقول في هذه القراءات؟ وكل القراءات ورد عن المعصومين سلام الله عليهم يجوز للإنسان أن يقرأ بأي قراءة تقرأ لا أقل من صحة بعض تلك القراءات المتداولة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. ماذا يقول هنا؟ ماذا يقول في الآيات القرآنية التي نتيقن بوجود كثير من الآيات ليس في مواضعها؟ قد غير، قد قدمت أو أخرت، وقد فصل بين الآيات، فكيف يعالج هذه القضية؟ ماذا يقول في المتشابه القرآني الذي يرجع فيه إلى أهل البيت سلام الله عليهم من المعصومين؟ وإذا رجع إلى المعصومين رجع إلى الروايات التي ترد عنهم عليهم الصلاة والسلام، وإذا رجع إلى الروايات وجد التعارض في الروايات، وكيف يميز هذه عن هذه؟ يضطر إلى الرجوع إلى علم الرجال، يضطر إلى الرجوع إلى علم الأصول لمعالجة تلك التعارضات. وهنا لا يستطيع يقول أنا أرجع إلى القرآن، لأن نحن هنا الكلام في تفسير القرآن، في تحديد القرآن، في تشخيص القرآن، هل هذا الحرف، هل هذه القراءة هي الصحيحة، هل هذه السورة. كثير من الروايات تدل على وجود تعريف في القرآن، وجود زيادات أو وجود نقص في القرآن، سواء كلمات أو آيات، بل حتى سور. ماذا يفعل؟ كيف يشخص؟ علينا أولا أن نشخص من هو القرآن، ما هو القرآن، أين القرآن من هذه الروايات، بعد ذلك يقول أطبق عليه نظرية اللغة الموحدة أو أتحدث بالنظام القرآني. نظرية ناشئة من الوهم ومن الخيال. عموما الكلام قلنا كلمة بسيطة موضوع للمعنى، هذه قدع الكلمة قمر، توضع الكلمة بهذه الهيئة توضع لهذا المعنى، لهذا الجرم، لهذا الشيء. إذن الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادتها بحروفها وبقالبها، هذا التشكيل المعين بمادتها وهيئتها بوضع واحد. يقول الواضع للتقريب، يقول الواضع وضعت هذه الكلمة بهذه الهيئة لهذا المعنى، كما في أسماء الأجناس إنسان وأسد وطير، موضوعة لمعنى اسمي مستقل لهذا المعنى، موضوعة لفظ الإنسان، موضوعة مادة أي أليف نون سين أليف نون، وبهذه الصورة من أو بهذه الهيئة من التشكيل للحروف، موضوعة هذه الحروف وبهذه الهيئة لهذا المعنى. وكذلك أسماء الأعلام محمد وعلي وجاسم. فمحمد ميم حاء ميم دال هذه الحروف بهذه التشكيلة بهذه الترتيبة بهذا الشكل بهذا القالب وضعت أو موضوعة لهذا المعنى. وأيضا الحرف من وعلى و إلى من ميم نون هذه الأحرف وبهذه الهيئة بهذه التشكيلة موضوعة لهذا المعنى. هذه الكلمة البسيطة. الكلمة المركبة قلنا كل كلمة فيها مادة وفيها هيئة فيها حروف وفيها تشكيلة لهذه الحروف وتركيبة لهذه الحروف هيئة لهذه الحروف. الكلمة المركبة لها مادة فهذه لها وضعا وضع الوضع يقول وضعت هذه الأحرف لهذا المعنى ووضعت هيئة هذه الأحرف لمعنى آخر. لاحظ يقول وضعت كما في مثلا ضرب يقول الواضع ضاد را با وضعتها لي هذا المعنى معنى الضرب وهيئة هذه الأحرف شكل هذه الأحرف صورة هذه الأحرف وضعية وتركيب هذه الأحرف قالب هذه الأحرف وضعته لهذا المعنى الآخر لصدور أو لوقوع أو لشيء. فتدل هذه الكلمة على معنيين، المعنى الأول يدل عليه اللفظ ضاد رابا والمعنى الثاني يدل عليه صورة هذه الأعراف قالب هذه هيئة هذه الأعراف. لاحظ هذا أريد أن تلتفت إلى هذا. إذن عندي من ضمن الدوال ليس فقط اللفظ وإنما الهيئة الشكل الصورة القالب أيضا دال يدل على معنى. لاحظ هذه القضية أريد أن تعرف هذه القضية هذه المعلومة مفروض عندنا سابقا لكن لنرسخ هذه القضية. إذن من الدوال عندي هيئة ليس فقط اللفظ يدل وإنما صورة اللفظ أيضا تدل هيئة اللفظ أيضا تدل. إذن الكلمة المركبة لها وضعان موضوعة بمادتها لمعنى وبهيئتها بصورتها بصورة هذه لمعنى آخر كما في الأفعال مثلا أو أسماء الأفعال ضارب و قارئ وكاتب. أيضا المادة تدل على معنى وصورة هذه المادة صورة هذه الحروف تدل على معنى آخر. الهيئة التركيبية ثالثا قلنا كلمة بسيطة كلمة مركبة وهيئة تركيبية. الهيئة التركيبية هي هيئة الجمل. الهيئة التركيبية نقصد بها الهيئة هناك قبل قليل تحدثنا كلمة مركبة وقبلها كانت كلمة بسيطة قلنا فيها مادة وفيها هيئة هيئة لأي شيء للكلمة البسيطة وفي الثانية كانت هيئة فيها مادة وفيها هيئة فيها مادة لكلمة وهيئة لكلمة واحدة. هنا تركيب من كلمات أكثر من كلمة. أيضا عندما نشكل مجموعة من الكلمات ونربط بالمجموعة من الكلمات أيضا يكون لها شكل يكون لها شكلا يكون لها قالبا تكون لها هيئة. إذن الهيئة التركيبية هي هيئة ناشئة من مجموعة من أكثر من كلمة. فإذا كان عندي أكثر من كلمة عندي جملة إذن هيئة الجمل هيئة تركيبية نقصد بها هيئة الجمل. وهذه الهيئة التركيبية من أين تحصل؟ هناك كانت أيضا عندي هيئة في الكلمة المركبة وأيضا عندي هيئة في الكلمة البسيطة لكن الهيئة في الكلمة البسيطة هي والمادة موضوعة لمعنى واحد وفي الكلمة المركبة المادة والهيئة هيئة الكلمة موضوعة لمعنى المادة موضوعة لمعنى والهيئة موضوعة لمعنى. لكن هناك كان الكلام هيئة كلمة وهيئة كلمة هيئة كلمة بسيطة وهيئة كلمة مركبة. الآن هيئة تركيبية أي هيئة جملة. فهيئة الجملة إذن هيئة تركيبية هي عبارة عن هيئة ناشئة من أي شيء ناشئة من تركيب أكثر من كلمة ناشئة من انضمام كلمة إلى كلمة أخرى. فالهيئة الكلام مع الهيئة الهيئة يقينا المواد طبعا هي عندما تكون من كلمات فكل كلمة لها معنى سواء كانت بمادتها تدل على المعنى ولها هيئة هذه الكلمة تدل على المعنى أو كانت الكلمة بمادتها ومعناها وهيئتها عفوا تدل على معنى واحد. لكن بالإضافة إلى هذا مجموع هذه الكلمات أيضا لها هيئة. الكلمة الواحدة تشكيل الحروف له هيئة له قالب، وتشكيل الكلمات أيضا له قالب. لاحظ هذه القضية، أن تفهم هذه القضية. فالقالب الكبير هو قالب الجملة، والقالب الصغير هو قالب الكلمة. الهيئة الكبيرة هي هيئة الجملة، والهيئة الصغيرة هي هيئة الكلمة. فكما أن لهيئة الكلمة ممكن أن يكون لها معنى، كذلك هيئة الجملة له معنى. متى يكون لهيئة الكلمة معنى؟ في الكلمة، أسهل السؤال، متى يكون لهيئة الكلمة معنى؟ هل يكون لهيئة الكلمة معنى في الكلمة البسيطة أم في الكلمة المركبة؟ تقول في الكلمة المركبة يكون للهيئة معنى مستقل غير معنى المادة. أما في الكلمة البسيطة فإن المادة والهيئة لها معنى واحد. إذن الهيئة التركيبية هي هيئة الجمل، إذن أيضا هيئة الجمل يكون لها معنى. لاحظ هذه القضية. إذن عندي الهيئة التركيبية لها معنى، لها وضع واحد، هيئة هذه الجملة وضعت لهذا المعنى. الآن غير ناظر إلى الكلمات، نعم كلمات الجملة التي تكونت من آية أيضا لها معنى، هذا القضية مسلمة وتحدثنا عنه، لكن كلام مع هيئة الجملة أيضا له معنى، كهيئة المبتدأ والخبر. هذه هيئة الجملة الخبرية، هيئة المبتدأ والخبر أي هيئة الجملة الخبرية، هيئة الوصف والموصوف هيئة أي هيئة الجملة الوصفية، هيئة المضاف والمضاف إليه أي جملة المضاف والمضاف إليه. هذه هيئات، هيئة الجمل تدل على معاني. هيئات الجمل، هذه الهيئة فيها قسمان، هيئة الجمل الناقصة وهيئة الجمل التامة. هيئة الجمل الناقصة قلنا هذا دال تدل على موضوع لمعنى، وهيئة الجمل التامة أيضا موضوع لمعنى. هيئة الجمل الناقصة موضوع لمعنى حرفي نسميه، وهيئة الجمل التامة أيضا موضوع لمعنى حرفي. لكن هيئة الجملة الناقصة موضوع لمعنى حرفي تام، وهنا لمعنى حرفي، الجملة التامة لمعنى حرفي غير تام. ما هو المعنى الحرفي؟ هذا الذي قلنا سيأتي التقسيم الآخر، لأن اللغة تقسم إلى معاني حرفية ومعاني اسمية، والوقت ظهر قد أدركنا ولم يكن في بالنا أن تكون أو يكون هذا الموضوع لأكثر من بحث، وهذا البحث الثاني ولم نقرأ، وإن شاء الله في البحث القادم إذا توفقنا وسددنا إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى ومن صاحب العصر والزمان سنشرع بالبحث ونحاول أن نقرأ ما سجل من بحوث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.